بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 84 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح الباب 5 من الكتاب 3 من كتب تفسير سورة الفاتحة، وهو الباب الذي خصصه لتحليل وتفسير ألفاظ هذه السورة، وقسمه إلى 9 فصول، فسر في كل واحد منها عددا من ألفاظها، مبينا ما اشتملت عليه من فوائد لغوية ونحوية وبيانية وكلامية وفلسفية وتربوية وغيرها. وقد وقفنا عند الفائدة 6 من الفوائد التي ذكرها الإمام في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، حيث يقول: الفائدة 6: اعلم أن المقامات محصورة في مقامين، معرفة الربوبية ومعرفة العبودية، وعند اجتماعهما يحصل العهد المذكور في قوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أما معرفة الربوبية فكمالها مذكور في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فكون العبد منتقلا من العدم السابق إلى الوجود يدل على كونه إلها، وحصول الخيرات والسعادات للعبد حال وجوده يدل على كونه ربا رحمانا رحيما، وأحوال معاد العبد تدل على كونه مالك يوم الدين. وعند الإحاطة بهذه الصفات حصلت معرفة الربوبية على أقصى الغايات، وبعدها جاءت معرفة العبودية، ولها مبدأ وكمال وأول وآخر. أما مبدأها وأولها فهو الاشتغال بالعبودية، وهو المراد بقوله: إياك نعبد. وأما كمالها فهو أن يعرف العبد أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله، فعند ذلك يستعين بالله في تحصيل كل المطالب، وذلك هو المراد بقوله: وإياك نستعين. ولما تم الوفاء بعهد الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة، وهو قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا ترتيب شريف رفيع عال يمتنع في العقول حصول ترتيب آخر أشرف منه. قول العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يدل على معرفة الربوبية، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، يدل على معرفة العبودية. فإذا تم الوفاء بعهد الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة، وهو قوله: اهدنا الصراط المستقيم، إلى قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفائدة 7: لقائل أن يقول: قوله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله مذكور على لفظ الغيبة. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، انتقال من لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب. فما الفائدة فيه؟ يتساءل الإمام عن فوائد الالتفات في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، حيث جرى الكلام من أول السورة إلى قوله: مالك يوم الدين، على لفظ الغيبة، ثم انتقل من لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ويجيب عن هذا التساؤل قائلا: فيه وجوه. الأول أن المصلي كان أجنبيا عند الشروع في الصلاة، فلا جرم أثنى على الله عز وجل بألفاظ المغايبة إلى قوله: مالك يوم الدين. ثم إنه تعالى كأنه يقول له: حمدتني وأقررت بكوني إلها ربا رحمانا رحيما مالكا ليوم الدين، فنعم العبد أنت، قد رفعنا الحجاب وأبدلنا البعد بالقرب، فتكلم بالمخاطبة وقل: إياك نعبد. الوجه الثاني أن أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهة. ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لما سألوا ربهم شافهوه بالسؤال فقالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وربنا اغفر لنا، ورب هب لي، ورب أرني. والسبب فيه أن الرد من الكريم على سبيل المشافهة والمخاطبة بعيد، وأيضا العبادة خدمة، والخدمة في الحضور أولى. الوجه الثالث أن من أول السورة إلى قوله: إياك نعبد، ثناء، والثناء في الغيبة أولى، ومن قوله: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة دعاء، والدعاء في الحضور أولى. الوجه الرابع: العبد لما شرع في الصلاة وقال نويت أن أصلي تقربا إلى الله فينوي حصول القربة، ثم إنه ذكر بعد هذه النية أنواعا من الثناء على الله، فاقتضى كرم الله تعالى إجابته في تحصيل تلك القربة، فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. الفصل السادس في قوله وإياك نستعين: اعلم أنه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. لا حول للعبد، أي لا تحول عن المعصية، إلا بعصمة الله عز وجل، ولا قدرة له على الطاعة إلا بإعانة الله وتوفيقه. وهذا معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم شرع الإمام في عرض الدلائل العقلية والنقلية التي تدل على أن التحول عن المعصية والقدرة على الطاعة لا تحصل إلا بتوفيق الله وإعانته، فقال: ويدل عليه وجوه من العقل والنقل. أما العقل فمن وجوه: الأول أن القادر متمكن من الفعل والترك على السوية، فما لم يحصل المرجح لم يحصل الرجحان، وذلك المرجح ليس من العبد، وإلا لعاد في الطلب، فهو من الله تعالى، فثبت أن العبد لا يمكنه الإقدام على الفعل إلا بإعانة الله عز وجل. الثاني أن جميع الخلائق يطلبون الدين الحق والاعتقاد الصدق مع استوائهم في القدرة والعقل والجد والطلب، ففوز البعض بدرك الحق لا يكون إلا بإعانة معين، وما ذاك المعين إلا الله تعالى، لأن ذلك المعين لو كان بشرا أو ملكا لعاد الطلب فيه. الثالث أن الإنسان قد يطالب بشيء مدة مديدة ولا يأتي به، ثم في أثناء حال أو وقت يأتي به ويقدم عليه، ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة في قلبه تدعوه إلى ذلك الفعل. فإلقاء تلك الداعية في القلب وإزالة الدواعي المعارضة لها ليست إلا من الله تعالى، ولا معنى للإعانة إلا ذلك. وأما النقل فيدل عليه آيات: أولاها قوله وإياك نستعين، وثانيتها قوله تعالى في سورة الأعراف: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. وقد اضطربت الجبرية والقدرية في هذه الآية. أما الجبرية فقالوا: لو كان العبد مستقلا بالفعل لما كان للاستعانة على الفعل فائدة. وأما القدرية فقالوا: الاستعانة إنما تحسن لو كان العبد متمكنا من أصل الفعل، فتطلب الإعانة من الغير، أما إذا لم يقدر على الفعل لم تكن للاستعانة فائدة. وعندي أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا مع الداعية الجازمة، فالإعانة المطلوبة عبارة عن خلق الداعية الجازمة وإزالة الداعية الصارفة. استدل كل من الجبرية والقدرية بقوله وإياك نستعين على صحة مذهبه، فقالت الجبرية: لو كان العبد مستقلا بالفعل كما تقول القدرية لما كان للاستعانة على الفعل فائدة، فقوله وإياك نستعين يدل على صحة مذهبنا. وقالت القدرية: إنما تصح الاستعانة إذا كان العبد متمكنا من أصل الفعل لا مسلوب الإرادة والقدرة كما تقول الجبرية، وبذلك تحسن الاستعانة بالغير، أما إذا انعدمت القدرة وسلبت الإرادة فلا فائدة للاستعانة. فقولنا وإياك نستعين يشهد بصحة مذهبنا في هذه المسألة. ويلخص النيسابوري كلام الإمام في الرد على الفريقين فيقول: لا شك أن للعبد قدرة بها يتمكن من الفعل والترك، وإنما يحصل الرجحان بمرجح، فلو كان ذلك المرجح من العبد عاد التقسيم، لأن ذلك العبد الذي صدر عنه المرجح يحتاج إلى مرجح آخر لصدور المرجح الأول، فيلزم التسلسل، فلا بد إذن أن ينتهي الأمر إلى الله عز وجل، هذا أولا. وأما ثانيا فكل الخلائق يطلبون طريق الحق مع استوائهم في القدرة والعقل والجد والطلب، ولا يفوز به إلا بعضهم، وما ذاك إلا بإعانة الحق سبحانه. وأما ثالثا فقد يطلب الإنسان حاجة من غيره مدة مديدة ثم يقضي حاجته، فإلقاء تلك الداعية في القلب ليس إلا من الله عز وجل، فثبت أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. وتظهر فائدة الاستعانة في أنه ربما جعل الله تعالى ذلك واسطة إلى نيل المطلوب، كالشبع الحاصل بعد الأكل فيسقط اعتراض الجبري والقدري. انتهى الاقتباس من كلام النيسابوري في غرائب القرآن. ثم شرع الإمام في ذكر الفوائد المترتبة على قولنا وإياك نستعين قائلا: فلنذكر ما في هذه الكلمة من اللطائف والفوائد. الفائدة الأولى لقائل أن يقول: الاستعانة على العمل إنما تحسن قبل الشروع في العمل. وها هنا ذكر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه وإياك نستعين، فما الحكمة فيه؟ يقول: الجواب من وجوه. الأول كأن المصلي يقول: شرعت في العبادة فأستعين بك في إتمامها، فلا تمنعني من إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها. الثاني كأن الإنسان يقول: يا إلهي إني أتيت بنفسي إلا أن لي قلبا يفر مني، فأستعين بك في إحضاره. وكيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، فدل ذلك على أن الإنسان لا يمكنه إحضار القلب إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يقول الإمام النووي: هذا من أحاديث الصفات، وفيه قولان: أحدهما الإيمان بها من غير تعرض للتأويل ولا لمعرفة المعنى، بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني يتأول بحسب ما يليق بها، فعلى هذا المراد المجاز، كما يقال: فلان في قبضتي وفي كفي، لا يراد به أنه حال في كفه، بل المراد تحت قدرتي. ويقال: فلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت، أي أنه مني على قهره والتصرف فيه كيف شئت. فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء، لا يمتنع عليه شيء منها ولا يفوته ما أراده، كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم العرب بما يفهمونه، ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في نفوسهم. الثالث: لا أريد في الإعانة غيرك، لا جبريل ولا ميكائيل، بل أريدك وحدك. وأقتدي في هذا المذهب بالخليل عليه السلام، لأنه لما قيد نمرود رجليه ويديه ورماه في النار، جاء جبريل عليه السلام وقال له: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فقال: سله. فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. بل ربما أزيد على الخليل في هذا الباب، وذلك لأنه قيدت رجلاه ويداه لا غير، وأما أنا فقيدت رجلي فلا أسير، ويدي فلا أحركهما، وعيني فلا أنظر بهما، وأذني فلا أسمع بهما، ولساني فلا أتكلم به. وكان الخليل مشرفا على نار نمرود، وأنا مشرف على نار جهنم. فكما لم يرضى الخليل عليه السلام بغيرك معينا، فكذلك لا أريد معينا غيرك، فإياك نعبد وإياك نستعين. فكأنه تعالى يقول: أتيت بفعل الخليل وزدت عليه، فنحن نزيد أيضا في الجزاء، لأن ثمة قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأما أنت فقد نجيناك من النار وأوصلناك إلى الجنة وأزدناك سماع الكلام القديم، سلام قولا من رب الرحيم، ورؤية الموجود القديم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما أن قلنا لنار نمرود يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكذلك تقول لك نار جهنم جز يا مؤمن قد أطفأ نورك لهبي. الرابع إياك نستعين أي لا أستعين بغيرك، وذلك لأن ذلك الغير لا يمكنه إعانتي إلا إذا أعنته على تلك الإعانة، فإذا كانت إعانة الغير لا تتم إلا بإعانتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصر على إعانتك. الوجه الخامس قوله إياك نعبد يقتضي حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى، وذلك يورث العجب، فأردفه بقوله وإياك نستعين ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة ما حصلت من قوة العبد، بل إنما حصلت بإعانة الله. فالمقصود من ذكر قوله وإياك نستعين إزالة العجب وإفناء تلك النخوة والكبر. اكتفى الإمام بذكر فائدة واحدة في هذا الفصل بيّن فيها أسباب تقديم العبادة على طلب الإعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فافترض وجود سائل يقول الاستعانة على العمل إنما تحسن قبل الشروع فيه لا بعده، فلما قدمت العبادة على الاستعانة هنا؟ وأجاب على هذا السؤال من وجوه: الأول كأن العبد يقول شرعت في العبادة فأستعين بك على إتمامها حتى لا يمنعني مانع ولا يعارضني صارف، فإن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. الثاني الاستعانة مطلقة تتناول كل مستعان عليه، فذكر العبادة وسيلة إلى طلب الإعانة على الحوائج وهذه غاية، وتقديم الوسيلة على الغاية ترتيب صحيح عقلا. الثالث كأن العبد يقول لا أريد بالإعانة غيرك، اقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام حيث قيد نمرود رجليه ورماه في النار، فجاءه جبريل عليه السلام وقال هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا، قال فاسأل الله، فقال الخليل عليه السلام حسبي من سؤالي علمه بحالي. وها هنا لطيفة، وهي أن المسلم في الصلاة مقيدة رجلاه عن المشي ويداه عن البطش ولسانه إلا عن ذكر الله والقراءة، فكما أن الله تعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكذلك تقول نار جهنم جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. الرابع قوله إياك نستعين أي لا أستعين بغيرك، لأن غيرك لا يمكنه إعانتي إلا إذا أعنته، فأنا أسقط الواسطة ولا أنظر إلا إلى إعانتك. الخامس إياك نعبد تورث العجب بالعبادة، فأردفه بقوله وإياك نستعين لإزالة ذلك العجب. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.